بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس السابق جملة من القرائن التي تمنع من الأخذ بظهور الروايات التي دلت على المنع المطلق. قرأنا عدة روايات معتبرة، منها صحيحة الزرارة وغيرها، التي بحسب ظاهرها دالة على المنع المطلق، منع المتمتع من الخروج من مكة حتى يقضي حجه. لكن ذكرنا في الدرس السابق جملة من القرائن التي تمنع من الأخذ بهذا الظاهر لوجود الترخيص في أكثر الموارد، بحيث لا يبقى مورد معتد به تحت المنع. قرأنا عدة طوائف، طائفة رخصت في الخروج من مكة محرما لحاجة، ورخصت في الخروج من مكة محرما لغير حاجة، ورخصت في الخروج من مكة محلا لحاجة. فماذا بقى تحت المنع؟ تحت المنع بقى الخروج محلا لغير حاجة، وصل بها المقدار المنع نمنعه إلى بهذا المقدار. لم يشر يعني في حدود المصادر التي ذكرتها إلى مجموع هذه القرائن. مثلا شيخ الأستاذ الفياض لم يقل بالمنع، لكن لماذا وكيف صرف ظهور هذه الروايات الدالة على المنع المطلق لقرينة عرفية؟ قال هذا نص كلامه، قال إن المتفاهم العرفي منها، من هذه الروايات الدالة على المنع كصحيحتي زرارة، على أساس مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عدم جواز الخروج المنافي للحج، لا العدم المطلق، لا أن لا يخرج خروجا يفوت عليه الحج وينافي الحج. يقول هذا الذي نفهمه من قرائن ومناسبات الحكم والموضوع بهذه الروايات، لا مطلق الخروج وإن لم يكن منافيا له. ليس فيها إذ احتمال أن يكون عدم جواز الخروج حكما تعبديا صرفا بعيد جدا عن الارتكاز العرفي. هذا الذي فهموه من هذه الصحاح، أنه تمنع مطلقا خروج المتمتع من مكة. يقول العرف لا يساعد عليه أن يكون هذا المنع تعبديا صرفا، هذا بعيد جدا. فإن قوله عليه السلام حتى يحج الذي قرأناه في صحيح الزرار، قلت له كيف أتمتع؟ قال تأتي الوقت فتلبي، إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. مثل هذا الذيل قرينة يفهمها العرف على أن المسألة هذا المنع وليس منعا مطلقا، وإنما منع لأجل عدم تفويت الحج. فإذا كان واثقا من أن خروجه لا ينافي الحج لا مانع من هذا الخروج، لأنه جعل دلالة هذه الروايات على المنع المطلق من الخروج قال بعيد جدا عرفا. هذا الكلام طبعا فيه أكثر من مناقشة. أولا أنه ما وجه الاستبعاد، يعني نحن لو كنا نحن والروايات هذه الدالة على المنع لالتزمنا بأنه حكم تعبدي، ما المانع بأن يأخذ العرف لو كنا نحن والصحاح الطائفة الأولى التي دلت على المنع المطلق؟ ما وجه المنع العرفي من الأخذ بظاهرها ونقول أنه حكم تعبدي صرف، أن من أدى عمرة التمتع يجب عليه أن يبقى في مكة لا يخرج منها حتى يحج؟ ما المانع العرفي من ذلك؟ إنما الذي منعنا وجود القرائن بالروايات الأخرى، لا الارتكاز العرفي ولا مناسبات الحكم والموضوع. العرف لا يرى مانعا من الأخذ بظاهرها، ونقول أنه حكم تعبدي صرف، صرف أن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يحج. فهذه القرينة الارتكازية ما سماها مناسبات الحكم الموضوع أبدا لا يوجد مانع عرفي منها، بل بالعكس الأدلة دلت عليها. ألم نقرأ طائفة من الروايات تقول المتمتع محتبس في مكة لا يخرج منها؟ ألم تقل طائفة أخرى على أن العمرة دخلت في الحج وشبك بين أصابعه؟ ما معنى دخلت فيه؟ أي لا يفصل بينهما بفاصل. فالعرف يساعد عليه والأدلة دلت عليه. أبدا هذا المنع الارتكاز الذي قاله شيخ الفقه لا يساعد عليه العرف، بالعكس الأدلة كلها متضافرة على هذا المنع، ولم يصرفنا عنها عن المنع إلا هذه الطائفة الأخرى من الروايات التي قرأنا. هذا المناقشة الأولى في كلامه. المناقشة الثانية أن كلمة حتى يحج، هاي حتى كيف فهمها شيخنا الشافعي؟ إذا فهمها حتى بمعنى لكي يحج فيمكن أن يكون كلامه مقبولا، باعتبار أنه الآية الحديث يقول وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج، أي لكي تحج، فإذا كان خروجي لا ينافي الحج فماكو مشكلة. لكن هذا الفهم حتى يكون قريبا إلى مراده دام ظله، لكن يمكن أن نفهم حتى بمعنى آخر، نقول إلى أن تحج، ولعل هذا الظهور هو الأولى بفهم حتى، غاية أنه نفهم أنه وليس لك أن تخرج من مكة إلى أن تحج، ويكون حينئذ دليل على المنع المطلق من الخروج من مكة حتى يقضي حجه. نحن نقول أن فهم إلى بهذا المعنى الثاني هو حتى بمعنى إلى أفضل مما فهمه بمعنى لكي. ولو تنزلنا وقلنا أنه لا، هذا الفهم مو أرجح من ذاك ولا ذاك أرجح من هذا، فهذا إجمال وترديد، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهذا الذيل وجعله كقرينة كما قال الشيخ المستاذ الفيض. فإذا الذي منعنا من القول بالمنع المطلق إنما هي تلك القرائن التي ذكرناها في الدرس السابق، وليس هذا الارتكاز العرفي الذي قاله شيخ الأستاذ الفيض. فإذا المنع الذي ورد في رواية الطائفة الأولى نحمله على الكراهة، أولا لأن هذا مقتضى الصناعة، أن إذا وردت روايات ناهية وروايات مرخصة فيحمل النهي على الكراهة بقرينة روايات الترخيص، ونحن هنا الطائفة الأولى ناهية والطوائف الأخرى مرخصة في الموارد التي ورد فيها الترخيص، فمقتضى الصناعة بالجمع بين الروايات الناهية والروايات المرخصة حمل النهي على الكراهة. ويساعدنا في ذلك صحيحة الحلبي لرقم 7 بحسب التسلسل التي ورد فيها وما أحب، وقلنا أن وما أحب ظاهرة في الكراهة، إلا أن تدل قرائن خارجية وتحمل على الحرمة، وهذا شيء آخر كما في بعض الآيات الشريفة اللي قرأناها في الدرس السابق. فإذا هذا هو الحكم الذي خرجنا به، أن هذا المنع الذي ورد في قضية خروج المتمتع من مكة إنما يحمل على الكراهة في الموارد التي ورد الترخيص فيها، أما المورد التي لم يرد الترخيص فيها ويقولنا مورد لا يعتد به وهو الخروج محلا لغير حاجة، بس هذا بقى تحت المنع لا بأس، نمنعه، نمنع خروج المتمتع من مكة محلا أي من دون إحرام للحج ولغير حاجة، هكذا اختيار قلونا نمنعه، بس بالموارد الأخرى التي ورد الترخيص فيها يحمل على الكراهة. يمكن أن نتصور لهذه الكراهة منشأين، منشأ الأول وهو ما علم من ذوق الشارع أن الأحكام الإلزامية التي يهتم بها نجد يعني يجعل مقدماتها مكروهة لأجل حماية المسلم من أن يقع في هذه المحرمات أو تفويت الواجبات، في المحرمات التي يهتم بها والواجبات التي يهتم بإتيانها. فهنا الشارع المقدس إنما جعل الخروج مكروها خشية أن يؤدي هذا الخروج إلى تفويته للحج اللي هو من أعظم الواجبات في الشريعة، فهذا المنشأ الأول للكراهة. ونعلم مثل قضية الثلاث مكروهات كثيرة إنما لوحظ بها المقدمية، يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة مثلا مجرد أن تقوم إلى آخره، وجه الكراهة هو منح المقدمات التي يمكن أن تؤدي ولو باحتمال مثلا ضعيف إلى أشياء في الأحكام الإلزامية طبعا التي يهتم بها. فهذا إذن الوجه الأول للكراهية، وهي أن يسد باب المقدمات التي يحتمل أنها تؤدي إلى تفويت الواجب الذي يهتم به الشارع وهو مثل الحج هنا، المنشأ الثاني للكراهة الذي ربما لم أجده في المصادر والذي نحن أشرنا إليه في بعض الروايات هو هذا، أنه إذا هذا الشخص جاء من أهله من الكوفة بحسب الرواية بعمرة التمتع وبقي فيها في مكة إلى الحج، كانت عمرته وحجته كوفيتين والأجر على قدر المشقة، بينما إذا خرج لا بأس خل يخرج، بس عليه كما قرأنا أن يعود بعمرة تمتع جديدة تكون هي عمرة تمتعه، وبالتالي سيكون حجه ميقاتيا مو كوفيا. عمرته ذيك الأولى كوفية أجى بها من الكوفة، بس حجته ما راح تصير كوفية، هذا راح يخسر هذا الثواب، هذا النقص في الكمال راح يخسر لو خرج، بينما لو باقي في مكة ومحتاج إلى عمرة تمتع جديدة فإنه ستبقى عمرته كوفية بحسب الرواية، وإلا نسميها آفاقية من أي مدينة جاء هو، بس بحسب الرواية. لذلك هذا المعنى قرأنا في عدة روايات، ومنها مثلا صحيحة حمران بن أعيا قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة. فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ قلنا هذا في بعض المقدمات أن المتعة، أن العمرة تارة يطلق عليه لفظ الحج باعتبار أنها داخلة في الحج. فقال عليه السلام: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك، فصارت ليست النتيجة، فصارت على مسلكه ذاك، فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية بناء على تصرفك، ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين. يقول: أنت ليش أهليت بالعمرة، عمرة المفردة، ودخلت مكة ثم لما صار الحج خرجت إلى الميقات وأحرمت مثلا بحجة مفردة وإجيت، صارت عمرتك كوفية لأن تعنيت بها من الكوفة، لكن صارت حجتك مكية من الميقات، بينما لو أهليت أصلا من الميقات بعمرة التمتع إلى الحج كانت عمرتك كوفية وحجتك كوفية، فليش خسرت هذا المقدار من الثواب؟ لاحظ حفظ الإمام عليه السلام. فهذا المنشأ الثاني إذن للكراهة، أنك إذا هذيك العمرة الأولى أسقطت كونها عمرة تمتع وتمتعت بهذه الثانية التي ستدخل بها بعد خروجك من مكة، فحينئذ سيكون هذا الذي ذكرناه. وروايات أخرى أعتقد قرأنا بعضها في دروس سابقة، لكن هذه الصحيحة ربما أوضحها. فإذن هذان المنشآن للكراهة، والإمام عليه السلام يعلم شيعته أنه كيف تتخلص من هذه الكراهة، احرم للحج واخرج من مكة حتى يبقى حجك كوفي وعمرتك كوفية، هذا الذي علمه الإمام، أنه احرم بالحج واخرج من مكة وابقى على إحرامك واقضي شغلتك، اقضي حاجتك وارجع إلى مكة، فإن كان الوقت يسع ارجع إلى مكة، ولا ما يسع توجه إلى عرفات مباشرة حتى لا تحتاج إلى إحرام جديد وعمرة جديدة، ويبقى إحرامك هذا للحج وعمرتك، ويكون حجك وعمرتك كوفيتين، يكون هذا وجه إذن الخروج بالإحرام والخروج من مكة لأجل المحافظة على هذا، مع طبعا الاحتفاظ بالشرط الآخر وهو أن الخروج يجب أن يكون عندك وثوق بأنه لا يفوت عليك الحج، وهذا الذي طبعا اشترطنا أيضا نحن في الرسالة العملية وفي غيرها، أن نعم لا بأس يجوز، يعني هكذا ربما نصل مثلا أن يجوز للمتمتع الخروج من مكة لو عرضت له حاجة، لأن نحن المورد الذي من دون حاجة محلا ما أجزنا، على كراهة، هذا الخروج على كراهة، وترتفع الكراهة بالإهلال بالحج وخروجه محرما من مكة لقضاء حاجته، ويعود إلى مكة إذن حينئذ محرما، لكن يشترط بالإذن بالخروج وثوقه من إدراكه الموقف في عرفة. هذا إذن ملخص النتيجة التي جمعنا. وإن أبيت طبعا، وأبى ربما القائلون بالمانع، قالوا: لا، نحن هذه ما نتنازل عنها، نريد أن نحمل صحيح الزرار اللي هي الأولى رقم واحد ورقم خمسة وربما بعض الروايات القرآنية أخرى نحملها على المنع بمعنى التحريم، قلنا لا بأس نحملها على التحريم، لكن في طول إرادة المتمتع أن تبقى عمرته الأولى هي عمرة تمتعه. أجيب مثال أقرب هذه الفكرة، حينما نقرأ في كتاب الاعتكاف يحرم على المعتكف كذا كذا كذا، زين في اليومين الأولين هو الاعتكاف مستحب، فما معنى يحرم على المعتكف؟ يقدر يبطل الاعتكاف من أصله أو يرجع الأهل، فما معنى هذا اليحرم؟ هذا اليحرم مو شرعي، هذا شرطي، بمعنى أو الوجوب الوضوء للنافلة، وهي نافلة ما يريد يصلي، شنو نقول له يجب عليك أن تتوضأ لصلاة النافلة؟ هذا وجوب شرطي مو شرعي، يعني إن أردت أن تكون نافلتك صحيحة وتتقرب بها لله تعالى توضأ لها، ما تريد خذ كيفك ما لازم، كذلك المعتكف إن أردت أن يكون اعتكافك صحيحة فيحرم عليك كذا كذا كذا، ما تريد يصير اعتكافك خذ كيفك. فهذا المنع هنا الذي ورد في صحيح الجرار الأولى وفي غيرها إنما هو في طول رغبتك وإرادتك في أن تكون عمرتك هي عمرة التمتع الأولى، إذا تبقى عمرتك تمتع الأولى لعد يخرج عليك يحرم عليك الخروج من مكة، أما تريد أنت تلغي عمرة تمتعك الأولى وتخرج من مكة وتعود بعمرة التمتع الثانية هاي كيفك، إنما نمنعك نحن في طول إرادتك لبقاء عمرة تمتعك هي الأولى عليكم السلام، وحتى تدرك هذا الثواب الذي قلنا بأن عمرتك كوفية وحجتك كوفية. أما إذا تقول أنا ما أريد هذا الثواب، أنا قد تبطل عمرتي الأولى تبطل كعمرة التمتع وأدخل مكة بعمرة التمتع جديدة ولتكن حجتي مكية وليست كوفية كيفك، لكن إن أردت أن تبقى عمرتك الأولى هي عمرة تمتعك حتى يكون عمرتك وحجتك كوفيتين فإذن يجب عليك أن تمتنع من الخروج. هذا إذن فدوجه حتى نبقي المنع الموجود في روايات الطائفة الأولى اللي هي صحيحتي زرارة وغيرها على ظاهر المنع، نبقيها على ظاهر المنع لكن نفهمها هكذا، وحينئذ نفهم صحيحة الحلبي اللي هي كان مكروهة وما أحب أن يخرج نفهمها على هذا المعنى، هذا المعنى الطولي فنقول أنه ما أحب أن تبطل عمرتك الأولى وتدخل بعمرة تمتع ثانية، أحب لك أن تبقى عمرة تمتعك هي الأولى حتى تكون عمرتك كوفية وحجتك كوفية، فراح نفهم حينئذ مو الخروج مكروه، إبطال عمرة التمتع هذا الوجه الثاني الذي ذكرنا لفهم المنع وللتوفيق بينهم. فبالوجه الأول حسب ما جمعنا نحن حملنا نفس الخروج على الكراهة، هنا مو حملنا نفس الخروج على الكراهة وإنما حملنا إبطال عمرته الأولى كعمرة التمتع وجعل الثانية عمرة التمتع، هذه هي المكروه. يمكن هذا وجه إن أبوا يعني سلفنا الصالح إلا حمل هذه الروايات على المنع. وإذا حينئذ الروايات التي وردت مثل الرواية الرابعة عندكم بحسب التسلسل مثل صحيحة حفص بن بختري اللي يقول الإمام عليه السلام فليغتسل للإحرام، وفي الرواية السادسة صحيحة حماد التي يقول خرج محرما ودخل ملبيا بالحج اللي هي ظاهرها الوجوب، فبموجب هذا الجمع الآن هذه تحمل على الاستحباب وعلى رفع الكراهة، حينما يقول الإمام عليه السلام فليغتسل هذا الأمر بموجب هذه القرائن التي ذكرناها إنما يحمل على الاستحباب ولكي يحتفظ بعمرة تمتعه الأولى، حينما يقول الإمام فليغتسل الإحرام نعم ظاهره الوجوب لكن بموجب القرائن التي تقدمت يحمل على الاستحباب، وكذلك في الروايات الأخرى. إذن من هنا نقول أن السيد صاحب العروة قدس الله نفسه لما قال بكراهة الخروج ثم عدل عن كراهة الخروج وقال والأقوى أنه لا حتى كراهة ماكو ما دام واثقا من إدراك الموقف في عرفة فلا كراهة، هذا كلامه صحيح لأن نظر إلى منشأ واحد من مناشئ الكراهة وهو الأول منع المقدمات التي تؤدي إلى تفويت الحج، لكن هو بقي المنشأ الثاني بالكراهة، فإذن هذا ليس في محله، هذا العدول من السيد صاحب العروة قدس الله نفسه اللي عدل، لأن قلت لك ما موجود يعني من ذكر هذا المنشأ الثاني للكراهة، إذا ذكر الكراهة يعني في نظرهم هو المنشأ الأول. فلذلك سيد صاحب العروة لما قال بالكراهة ثم قال لا بل حتى كراهة ماكو، لأن إنما الكراهة ليش جعلت؟ جعلت لي حتى هذا المتمتع لا يتصرف تصرف خاف يؤدي به إلى تفويت الحج. هو أخو إذا كان عالم بتفويت الحج فصار حرام، لكن الفرض لو كان هناك احتمال للتفويت. فالسيد صاحب العروة قال هذا الاحتمال منتفي للكراهة إذا كان واثقا ومطمئنا، هذا الخارج من مكة لقضاء الحاجة واثقا من إدراك الوقوف. نعم يا صاحب العروة، إذا كان واثقا هذا زال أحد المنشأين، بقي المنشأ الثاني الذي يمكن أن يكون للكراهة. إذن هاي انتهينا الآن من أصل المسألة، وكما قدمنا لها بمقدمات يبدو أنها تحتاج إلى أن نلحقها بفروع. الفرع الأول من الفروع الملحقة بالمسألة بعد أن أصبحت النتيجة واضحة، وأنه ليس حراما الخروج وإنما هو مكروه إذا وجدت حاجة، وإذا أراد أن يرفع الكراهة فليخرج محرما بالحج، يهل بالإحرام الحج ويخرج، وبشرط طبعا أن يكون واثقا من إدراك الوقوف في عرفة. هذا ملخص المسألة. الفرع الأول من الفروع الملحقة بهذه المسألة أنه إذا خرج من مكة محلا فإن عاد في شهر إحرامه السابق عاد محلا كما قلنا، وإن عاد في غير شهر إحرامه السابق عاد محرما، هذا التفصيل تقدم في المقدمات، بعمرة جديدة وإحرام جديد. وما هي عمرة تمتعه؟ ستكون العمرة الثانية، ستكون عمرة تمتعه، وهذا ورد نصا وصريحا في صحيحة حماد، قلت اللي السادسة بالتسلسل، قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعة، الأولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. فإذن هذا هو الفرع الأول، أنه هذا الشخص الذي خرج محلا، وقلنا له يجوز يخرج محلا، فإن عاد في نفس شهر إحرامه السابق عاد محلا ويحرم للحج من مكة كما هو معلوم، وإن عاد في غير شهر إحرامه قلنا عاد محرما وبعمرة جديدة، إذن عاد محرما بعمرة جديدة خياه هي عمرة تمتعه، العمرة الثانية عمرة التمتع، هذا ورد صحيحا. الفرع الثاني أنه إذا الأولى ما صارت عمرة التمتع، الثانية عمرة التمتع، يعني الأولى عمرة مفردة صارت، وإذا عمرة مفردة يرد لها طواف نساء، زين وهذا بحسب الفرض ما طاف طواف نساء، لأن من أداها عمرة التمتع، زين فهل تحتاج إلى طواف نساء تلك التي جردت من عنوان كونها عمرة التمتع أم لا؟ تردد يبدو الشهيد الأول في الدروس حسب نقل كاشف اللثام، يسأل هذا السؤال كاشف اللثام في كشف اللثام، يقول وهل عليه حينئذ، حين كون المتعة العمرة الثانية هي متعته والأولى لم تعد عمرة التمتع، هل عليه حينئذ طواف النساء للأولى؟ قال احتمال كما في الدروس، من ناشئ هذا من انقلابها مفردة وصارت الثانية عمرة التمتع، ومن وجه التردد الثاني أنه هذا وجه الوجوب طواف النساء، وجه عدم الوجوب قال ومن إحلاله منها بالتقصير، وقد أحل من تلك العبرة في حينها، قصر وأحل وتخلى عن ترك الإحرام، ثم الموجب الجديد لطواف النساء هذا، والأصل عدمه كما نعلم، ومن إحلاله منها تلك الأولى بالتقصير هي أولا، وثانيا اللي هو أشبه بالجواب نقضي أنه وربما أتى النساء قبل الخروج بعد أن أحل من عمرة تمتعه الأولى وأبيح له ترك الإحرام، وربما أتى النساء، زين هذا لما خرج من مكة وعاد محرما بعمرة جديدة فشلون صار يجب عليه طواف النساء، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب، كانت النساء حلالا عليه بما صارت حراما عليه، وقواه، قال وهذا هو الأقوى، هذا القول. فالصحيح إذن هو هذا، عدم الحاجة إلى طواف النساء، أولا لعدم الدليل على وجوبه، فإنها ليست عمرة، ليس عمرة مفردة، تلك ذيك الأولى ليست عمرة مفردة حتى تشملها ما دل في الروايات على أن العمرة المبتولة سميت في الروايات، هي العمرة المفردة، من أن العمرة المبتولة فيها طواف النساء، وعمرة التمتع ليس فيها طواف النساء، هذه ليست عمرة مبتولة حتى تشملها الروايات، هذه بحكم العمرة المبتولة بعد أن جردت من عنوان كونها عمرة التمتع، فهذه ليست إذن عمرة مبتولة حتى تشمل بإطلاق الأدلة التي أوجبت طواف النساء في العمرة المبتولة. ولو شككنا في الأصل يقتضي عدم الوجوب تأكيد. هذا الفرع الثاني إذن انتهى، ليس عليه طواف نساء. الفرع الثالث، هل إن العمرة الجديدة التي دخل بها مكة بالشهر اللاحق واجبة أم مستحبة؟ هذا الإحرام الثاني، بالعمرة الثانية اللي قلنا دخل محرمة، هل هو واجب أم مستحب؟ قال صاحب العروة قدس سره، وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب للوجوب، لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة. قال في معتبرة إسحاق اللي هي ثمانية عندكم، الإمام يعلل الدخول بإحرام، لماذا؟ قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، ونعلم نحن أن الاعتمار في كل شهر مستحب، فإذا هذا العلة هذا الدخول بإحرام جديد، العلة أن لكل شهر عمرة، وهذا لكل شهر عمرة مستحب، قال صاحب العروة، فإذا هذا الدخول يكون الإحرام فيه مستحبا، لكن طبعا كلام غير تام أكيد. أولا لأن العمرة أكثر من يعني نقطة في أكثر من إشكال على هذا الكلام، أولا أن العمرة وإن كانت في نفسها مستحبة ابتداء، لكن نحن هنا أمام واجب وهو وجوب دخول مكة محرمة، وهذا الرجل نعم استثنيت منه موارد كمن دخل في نفس شهر إحرامه السابق، وليس من هذه الموارد المستثنات من دخل بعد شهر من إحرامه الأول. فإذا صح نحن معك أن هذا لكل شهر عمره، لو نظرنا له مستقلا العمرة هكذا ابتداء نعم هي مستحبة، لكن هنا هذا الرجل الذي عاد إلى مكة أمام واجبه، وهو لا يجوز دخول مكة إلا محرما، رخص في موارد ليس منها هذا الذي دخل بعد شهر من إحرامه السابق، هاي أول الملاحظة الأولى، فإذا هذا واجب بهذا العنوان. الشيء الثاني، الإشكال الثاني على كلام السيد، أنه ورد صريحا في صحيحة حماد أن عمرة تمتعه هي الثانية، الآن قرأنا أن الإحرام الثاني وعمرة الثانية هي عمرة التمتع، وعمرة التمتع جزء من وظيفة الحج الذي هو واجب، فوجوب هذا الإحرام ووجوب هذه العمرة الثانية لأن هي العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، وهي جزء من الحج الواجب، فهذا المنشأ الثاني أيضا لوجوبها. لذلك تشوف في نفس الروايات وصفها بأنها هي هذه العمرة التي يرتهن بها إلى الحج، هي عمرة التمتع، وعمرة التمتع جزء من الحج، فوجوب هذه العمرة الثانية لأنها جزء من الحج الواجب. ثالثا، وهذا أيضا شيء إن شاء الله موجب للتأمل الدقيق، أن الإمام حينما علل لأن لكل شهر عمرة، ما علل الإمام وجوب الإحرام لكل شهر عمرة، هذا شوي معنى دقيق. الإمام عليه السلام لما قال أن هذا الرجل إذا دخل في نفس شهر إحرامه السابق ليس عليه إحرام، وإذا دخل في غير شهر إحرامه السابق عليه إحرام، لأن لكل شهر عمره، إذا الإمام عليه السلام دا يعلل بلكل شهر عمره وجوب إحرامه بعد شهرين، يمكن أن يأتي كلامك بغض النظر عن ترى الإمام دي يحلل بهذا عدم وجوب إحرامه لو دخل قبل شهرين. هذا معنى دقيق ترى. الإمام عليه السلام دي يحلل ليش هذا لو عاد في نفس شهر إحرامه السابق ليس عليه إحرام، لأن كل شهر عمره، وهذا ما دام في نفس شهر إحرامه السابق ليس عليه إحرام جديد. فالإمام دي يعلل هاي، مو دي يعلل كوجه من وجوه الفهم. لهذا حتى يعني نسقط هذه القرينية التي قال هذا. إذن الوجه الثالث نستطيع أن نقول. الوجه الرابع للإشكال على كلام المصنف وتؤدي إلى النتيجة التي تريد أن نقولها، وهو أن هذا الإحرام الثاني هو واجب. ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة حماد وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، ومعتبرة إسحاق قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان. ونقرأ نحن في علم الأصول وقد قالوا أن الجواب حينما يكون مثل هذه الأفعال يكون أكد في الدلالة على الوجوب. فما الذي صرف دلالة هذه الأفعال وإن دخل في غير الشهر دخل محرما؟ قال تدل على الوجوب كما نعلم وقالوا، فلا أكد في الدلالة على الوجوب. كذلك معتبرة إسحاق يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. فإذا هذه الصحاح تدل على وجوب هذا الإحرام الجديد. هذا هو الفرع الثالث. إذن ما قاله السيد صاحب العروة ليس صحيحا أن هذا الإحرام هو مستحب، ناظر إلى هذا التعليل للوجوه التي ذكرناها. الفرع الرابع قال صاحب العروة قدس سره أيضا، قال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر. أنتم قلتم أن التكليف هذا إذا دخل في شهر غير شهر إحرامه السابق عليه أن يحرم، هذا عصر وكان آثما ودخل محلا، هل يكون هذا عدم إحرامه موجبا لبطلان عمرته السابقة أم لا؟ قال صاحب العروة لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة، وبالتالي فيصح حجه بعده. هذا الشخص الذي أدى عمرة التمتع وقلنا له ما يجوز لك تخرج، إذا خرجت وجئت في غير شهر إحرامك السابق تعود تدخل مكة محرما. هذا خالف وإن كان آثما، خالف ودخل مكة محلا وصار موسم الحج وراح للحج، هل يكون حجه صحيحا أم يفسد؟ فقال الشيخ صاحب العروة يصح حجه بعدها. لكن طبعا هذا الكلام أكيد ليس بصحيح، لأنه تقدم نحن الآن في صحيحة حماد حينما سأل الإمام الصادق عليه السلام بأنه أي الإحرامين والمتعتين متعته؟ قال الثانية. فهذا الإحرام الثاني هو متعته، الإحرام الأول لم يعد عمرة التمتع، وعمرة التمتع كما نعلم جزء من الحج، فهذا إذا لم يأتي بالإحرام الجديد والعمرة الجديدة كان لم يأتي بعمرة التمتع لحجه. فمن كان فرضه حج التمتع فعليه أن يأتي بعمرة التمتع. هذا الرجل عمرة الأولى لم تعد عمرة التمتع لما قلنا قبل قليل من الروايات، وعمرة تمتعه الواجب على اليد الثانية لم يأتي بها، فإذا حجه فاسد سيكون باطل لأنه جزء منه وعمرة التمتع لم يأتي به. نعم لو نظرنا إلى هذا وجوب الإحرام الثاني كوجوب تكليفي مستقل لأجل دخول مكة صح، لو عصى يكون آثما ولا يفسد حجه، لو نظرنا له كواجب مستقل وهو أن قضية مكة لا يدخلها إلا محرم، وهذا خالف ودخل مكة من دون إحرام فيكون آثما لأنه خالف هذا الوجوب. لو نظرنا هكذا إلى هذا الإحرام كلام صحيح، لكن أين نذهب بصحيحة حماد التي يقول الإمام فيها أن الإحرام الثاني هو عمرة تمتعه؟ فليس هذا واجبا مستقلا إذن، وإنما هو عمرة تمتع المرتبطة بالحج، فإذا لم يأتي به فكأنما لم يأتي بجزء من أجزاء الحج. فإذا لا يستقيم هذا الكلام من السيد صاحب الأروة قدس الله نفسه. الفرع الآخر الذي نقول في المقام وننقل كلام من صاحب الحدائق قدس سره، قال: المعروف من كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أن من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له أن يتمتع بها، وهذا واضح لأن لا عمرة تتمتع إلا في أشهر الحج، وهذا ذكرناها في المقدمات. وهذا أريد يصير عندكم هالملكة في التمييز. الشيخ والله عود شلون ميز 10 أمور جعلها مقدمات و10 أمور جعلها فروع؟ ما الذي يميز يعني هذا المعيار بين هذا؟ منهجية البعث التي طبعا ما موجودة بالمصادر ولن تجدوها بهذا الشكل، لكن هذا طبعا منهجية البحث التي نحاول إن شاء الله أن ننميها عندكم. لاحظ، فهي أمور نحن قدمناها، قلنا أن لا عمرة تمتع في غير أشهر الحج، خلاص. فهذا إذن هنا من يقول ذيك بالمقدمات هنا بالفروع، لأن هاي أمور مترتبة على المسألة التي قلناها، تلك كانت لا مقدمات وتهيئة للمسألة، هذه فروع متفرعة بعد الانتهاء من حسم النتيجة في المسألة. فإذن هذا الكلام حتى فقرة فقرة نأخذه، يقول: المعروف من كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أن من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له أن يتمتع بها، وهذا صحيح لأن لا عمرة تتمتع في غير أشهر الحج. قال: وإن كان في أشهر الحج، هاي عمرته المفردة في أشهر الحج، فإن له أن يتمتع بها يجعلها عمرة تمتعه. شخص افترض صارت قسمة إلى وراح في شوال لعمرة مفردة واسمه ما طالع بالقرعة مال الحج، فهو رايح عمرة مفردة يسرت لي يعتني ويرجع له، بس يبقى شوال، خلص شوال ما حد قال اطلع من مكة وروح، طب علي ذي القعدة ما حد دور بالفنادق وقال ارجع الأهل، هو هم ما كذب خبر، بقى الموسم الحج حجه ورجع لأهله خوش رجع. فهذا الشخص راح بنية، بس بشرط طبعا، هذا أول شرط، أن تكون هاي العمرة المفردة في أشهر الحج حتى يمكن أن تكون عمرة تتمتع له. هاي هي الفرع الجديد الآن الذي نحن به. يقول: وإن كان في أشهر الحج هاي العمرة المفردة فإن له أن يتمتع بها، وإن شاء ذهب حيث شاء، وما ملزم أن يبقى لموسم الحج، عمرته مفردة يحل منها ويرجع إلى أهله، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، الأفضل استحباب، لكن خالف فيه ابن البراء، فإنه قال: من اعتمر بعمرة غير متمتع بها، عمرة مفردة إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج، عليه وجوب، خالف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا، فعليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك متمتعا. ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع شاء ما لم يدركه يوم التروية. هاي إذن المسألة، أنه من أتى بعمرة مفردة في غير أشهر الحج خلاص هاي عمرة مفردة ما بيها شأن، مصير عمرة التمتع، فإذا بقي إلى موسم الحج كون يطلع على الميقات ويعتمر عمرة التمتع جديدة ويحج. لكن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي إلى يوم التروية فله أن ينوي تلك العمرة عمرة التمتع ويخرج مباشرة إلى عرفة. هذا الأفضل له أن يبقى إلى موسم الحج ما لم يكن واجبا طبعا عليه وما لم يكن فرض. ابن البراز قال: لا، هذا نعم كما تقولون، إلى حد يوم التروية له أن يرجع إلى أهله أو أن يبقى، بس إذا صار على يوم التروية يجب أن يبقى ليؤدي الحج، خالفه مشهور. دلت طبعا على التفصيل، نستدل على المشهور، دلت على التفصيل موثقة سماعه، أصلا خلنا نحن مرت علينا في المقدمات وقلنا أنه يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج، هذا ذكرناه، وحتى لو يوم التروية يقدر يغادر مكة ويرجع إلى أهله، مع الثلاث طبعا عدم وجوب الحج عليه. هاي مرت في المقدمات، المقدمة الرابعة والمقدمة التاسعة، من قرأنا من رواية صحيح عبد الله بن سنان صحيح إبراهيم بن عمر اليماني، قرأنا خبر معاوية بن عمار، إلى مثل من ضمنها كان صحيحة نجبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء. وأكثر من ذلك في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني تتذكرون استشهد بخروج الإمام الحسين عن شنو يوم التروية، أن الإمام الحسين خرج يوم التروية لكن عمرته كانت مفردة فيستطيع أن يخرج إلى أهله متى شاء حتى لو يوم التروية. هذا نقض أكيد على ابن البراج، فكون نشوف ابن البراج شلون يعالجها. بعضهم كما ربما في كشف اللسان قال ما نقدر نقيس على فعل الإمام الحسين السلام. الإمام الحسين لضرورة كون كان مهدد بالقتل في البيت الحرام من قبل جلاوزة يزيد فمضطر للخروج، فما نقدر نقيس عليه. إذا صار يوم التروية يجب عليه أن يبقى ليؤدي مناسك الحج. لكن طبعا هذا الكلام حول أن ما ممكن الاستدلال بخروج الإمام الحسين السلام لأنه كان لضرورة هذا فيه أكثر من إشكال. الأول أن الاستدلال في الرواية هو لم يكن بنفس فعل الإمام الحسين وإنما كان بكلام الإمام عليه السلام حينما يسأله ذلك الرجل ويقول أنه هل يجوز لي أن أخرج، أظن صفحة 8 يعني نقرأ نص الرواية. صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا بأس. فنحن أولا استدلالنا بهذه لا بأس وأمثالها، إنما الإمام عليه السلام الصادق استشهد بعمل الإمام الحسين. فإذا الرد الأول على هذا الكلام أنه لا يمكن الاحتجاج بفعل الحسين لأن الحسين ما خرج يوم التروية لضرورة، الرد الأول إحنا ما استدلينا بفعل الحسين وإنما استدلينا بقول الإمام لا بأس وأمثالها بالرواية الأخرى لكن نحن نختصر. ثانيا أن الإمام عليه السلام ذكر خروج الحسين كشاهد على الكبرى، الكبرى التي هي مصرح بها في رواية معاوية بن عمار قال ولا بأس بالعمرة في ذي الحج لمن لا يريد الحج، ثم ذكر قضية الإمام الحسين كتطبيق وشاهد على هذه الكبرى. فالاستدلال بهذه الكبرى، وإذا صار بناء هذا المستشكل ينقض بقضية خروج، هذا نقض على الإمام عليه السلام الذي هو استدل بهذا الشاهد وليس علينا. الإشكال الثالث يمكن أو الرد الثالث على هذا الكلام وهو أنه لا دليل على صدور مثل هذا الفعل مرة واحدة من حياة الحسين عليه السلام اللي هاي خرج بها يوم التروية وذهب بها إلى كربلاء. الإمام الحسين الحسنان كلاهما حج 20 حجة، فيمكن هاي الحالة لا يعني لا دليل في الرواية نفسها على أن هذا الخروج يوم التروية هو الخروج إلى كربلاء، فمحتمل أن يكون هناك خروج ثاني للإمام الحسين من مكة خرج يوم التروية. فإذا هذا الذي قيل من أن لا يمكن الاستدلال بخروج الإمام الحسين السلام لأنه خرج لضرورة هذا إذن ليس تاما. على كل نحن أمام هذا التفصيل، هذا هامش عرضي لأن ناقشنا به من لم يرضى بهذا الكلام عن استدلال بخروج الإمام الحسين السلام. أما هذا التفصيل الذي نحن فيه وهو أنه من اعتمر عمرة مفردة في غير أشهر الحاج فلا تعد متعة له، وإن تمتع وإن كانت عمرة مفردة في أشهر الحاج فله أن يتمتع بها، دلت عليها صحيح موثقة سماعة ابن مهران اللي قرأناها ربما في أول درس وتضمنت فروعا فقهية عديدة. روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، عمره مفرد يخلص يرجع إلى أهله، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع. لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله أو أقام إلى الحج فليس بمتمتع لأن في غير أشهر الحج، واضح، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عصفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج. كل تفاصيل المسألة إذن ذكرته موثقة سماعة ابن مهران. وأيضا دلت على هذا الشق الثاني إذا صحت تسميته، مثلا نحن من شقين، أنه من اعتمر عمرة مفردة في غير أشهر الحج ليس لون يتمتع به، هذا قلنا واضح لأن بالمقدمات ذكرنا لا عمرة تمتع في غير أشهر الحج. الشق الثاني، من اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج فله أن يتمتع بها. هذا التفصيل كله أخو تكفلت به موثقة سماع اللي قرأناها الآن. والشق الأول إذا جزأنا المسألة هم واضح من المقدمات انتهينا منه. الشق الثاني توجد روايات أخرى تدل عليه، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة ثم خرج كان له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، تلك عمرته المفردة التي أتى بها. وقال عليه السلام: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. ومن مصادق تمامية هذه العمرة من صفة الاجتزاء بها للحج، فمن يقول كانت عمرته تامة أي مجزية عن عمرة التمتع للحج. وتوجد صحيحة حمران بن أعين اللي قرأناها قبل قليل، وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة إلى آخر. يبقى ابن البراج ما هو دليله؟ يعني هذا الذي خالف المشهور، ابن البراج استدل أو استظهر ذلك من جملة من الروايات، منها صحيحة الآن عمر بن يزيد التي قرأناها: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة ثم خرج كان له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. احنا فهمنا كانت عمرته متعة يعني تلك العمرة المفردة التي أداها تعتبر هي عمرة متعته، هو شفتهمها ابن البراج يقول كانت عمرته متعة يعني أن هاي العمرة تترتب عليها آثار عمرة التمتع والتي منها عدم جواز الخروج من مكة حتى يقضي حجه. هذا الذي نحن أصل المسألة التي انتهينا منها. قال البراج كذا أفهمها أنها كانت عمرته متعة، أي هذه العمرة يترتب عليها آثار عمرة التمتع التي هي عدم جواز الخروج. وتوجد أيضا صحيحة أخرى عن عمر بن يزيد نفسه عن أبي عبد الله السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية. هذا أيضا استدل به ابن البراج، واستدل بمثل موثقة سماع بن مهران المتقدمة إذ ورد فيها: وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، يعني متمتع يعني بالتقريب السابق، يعني ينطبق عليه أحكام المتمتع وهو عدم جواز الخروج من مكة حتى يقضي حجه. وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج قال: هي متعة. وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في العشر متعة. هذه يمكن التي أيدوها بروايات غير تامة كرواية علي بن أبي حمزة خبر موسى بن القاسم، لكن نحن فهمنا من هذه الروايات على أن المراد بها أنه يمكن جعل هذه العمرة المفردة هي عمرة متعة ويتمتع بها، وإلا لو التزمنا بما قاله ابن البراج سيكون خروج الإمام الحسين عليه السلام يوم التروية نقضا عليه، لأن الإمام الحسين خرج عمرة مفردة يوم التروية. ثم هناك فروع أخرى إن شاء الله نؤجلها الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.